هذا الكلام الثبوت في حقيقة الشخصية وعدم ثبوتها، إلا أن المسلك قال يمكن القول بثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعليمي الحاسم بالاستعمار. هذا في مقام الثبوت من الموضوع، إلا أن هذا مبني على أن تكون المعاني الشرعية معاني مستحدثة اخترعها الشارع ولم تكن موجودة قبل شرع الإسلام. وأما بناء على القول لكون هذه المعاني معاني لغوية كانت موجودة قبل الشرع في الأديان السابقة في الشرائع السابقة، فكانت هذه الألفاظ حقائق لغوية لهذه المعاني حتى في شرعنا أيضا. فلا مجال على هذا القول، فلا مجال لثبوت الحقيقة الشرعية، بل الثابت هي الحقائق اللغوية فقط دون الحقيقة الشرعية. نعم، بناء على كون هذه المعاني معاني مستحدثة يمكن ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعليمي الثابت من جهة الاستعمار، إلا أنه لا دليل لنا في مقام الإثبات. ليس هناك دليل على إثبات هذا القسم من الوضع التعييني الثابت للاستعمار. ثم يقول المثنف مع هذا الاحتمال، أي احتمال كون هذه المعاني معاني لغوية وكون هذه الألفاظ الشرعية مستعملة في هذه المعاني على نحو الحقيقة من دون أن تكون هذه المعاني معاني مستحدثة، مع هذا الاحتمال لا وجه لثبوت الوضع التعيني أيضا، أي الوضع التعيني الثابت بكثرة الاستعمار، لا وجه لثبوت هذا القسم من الوضع أيضا. لماذا؟ لأن ثبوت هذا القسم من الوضع أيضا مبني على أن تكون استعمار، أن يكون استعمار هذه الألفاظ في المعاني الشرعية على نحو المجاز ابتداء، ثم أصبحت حقيقة من جهة كثرة الاستعمار. ولكن مع الاحتمال أن يكون استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني على نحو الحقيقة، هذه المعاني معاني لغوية لهذه الألفاظ وليست من المعاني المستحدثة، مع هذا الاحتمال لا وجه أيضا لدعوى ثبوت الوضع التعلمي الثابت بكثرة الاستعمار. نعم، لولا هذا الاحتمال، لولا احتمال كون هذه الألفاظ حقائق لغوية في المعاني الشرعية، لولا هذا الاحتمال لكان لثبوت الوضع التعيني مجال، ليس ثبوت الوضع التعيني الذي مسبب من كثرة الاستعمال ليس ببعيد. نعم يمكن أن يقال ببعده، ببعد هذا القسم من الوقت في زمان الشارع، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما لو لاحظنا استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية في زمان رسول الله وفي زمان تابعيها، فيمكن ثبوت الغرض التعيني بكثرة الاستعمال. فتأمل لعله إشارة إلى أن ثبوت الغرض التعيني لأجل كثرة الاستعمال ليس ببعيد حتى في الزمان الشارع في زمان رسول الله. إذ في زمان رسول الله كان الزمان طويل وقد استعملت هذه الألفاظ في المعاني الشرعية كثيرة، استعملت بكثرة، فتحقق الوضع التعلمي الحاصل لأجل كثرة الاستعمال. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية، وبقي الكلام في الجهة الأخيرة الثالثة، وهي ثمرة الكلام، ثمرة قولين: القول بثبوت الحقيقة الشرعية والقول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. متى تظهر الثمرة بين القولين؟ توضيح الثمرة بين القولين يتوقف على مقدمة، وهي بيان الاحتمالات. وهذه الاحتمالات على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. ثالثا يكون تاريخ نقل وثبوت وضع هذه الألفاظ في هذه المعاني الشرعية، ثبوت النقل والوضع كان تاريخ ثبوت النقل معلوما، وتاريخ استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية أيضا كان معلوما. هذا هو الاحتمال الأول. وأخرى لم يكن التاريخ تحقق الوضع والتاريخ تحقق الاستعمال معلوما، هذا هو الاحتمال الثاني. وأخرى الاحتمال الثالث أن يكون تاريخ كل من الوضع والاستعمال معلوما، وكان تارك الوضع قبل الاستعمال وتارك الاستعمال بعد الوضع. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع الامر بالعكس، يعني يكون التارك معلوما وتارك الوضع كان قبل بعد الاستعمال، وتارك الاستعمال هذه الالفاظ هذه المعاني الشرعية كان قبل الوضع. وهنا احتمال آخر الجهل بتاريخهما، هذه الاحتمالات. فبعد هذه المقدمة نقول أنه تظهر الثمرة بين القولين حسب احتمال واحد من هذه الاحتمالات، وهو أن يكون تارك الاستعمال معلوما وتارك وضع هذه الألفاظ، نقض هذه الألفاظ في هذه المعاني أيضا معلوما، وكان تارك استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية بعد تحقق وضعها فيها، بعد تحقق نقض هذه المعاني هذه الألفاظ من المعاني اللغوية إلى هذه المعاني الشرعية، واستكملت هذه الألفاظ في هذه المعاني الشرعية. حسب هذا الاحتمال تذهب الثمرة بين القولين. كيف تذهب الثمرة بين القولين؟ تذهب الثمرة بمعنى إذا استعملت هذه الألفاظ في المعاني الشرعية من دون نسب قرينة على المجاز، من دون نسب قرينة، فعلى القول بثبوت الحقيقة الشرعية تحمل هذه الألفاظ على المعاني الشرعية، ويقال أن المراد من هذه الألفاظ المعاني الشرعية على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وعلى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فتحمل هذه الألفاظ على المعاني اللغوية، فيقال أن المراد من هذه الألفاظ المعاني اللغوية. هذه هي الثمرة، القول بثبوت الحقيقة الشرعية والقول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. وأما إذا كان فارقهما مجهولا لم يؤذر، فارق النقل نقل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية ولا فارق استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية، فهنا حمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية مورد الإشكال، لا يمكن أن تحمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية إذا لم تكن هناك قرينة على تعليم المعاني الشرعية. قيل بحمل الألفاظ على المعاني الشرعية على هذا الفرد، قيل يستصحب عدم تحقق الورد إلى الاستعمال، إلى زمان استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية، ولازم عدم تحقق ورد هذه الألفاظ في المعاني الشرعية إلى استعمال هذه الألفاظ أن استعمال هذه الألفاظ كان بعد تحقق الورد، تأخر استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية عن الورد، فتحمل على المعاني الشرعية، حتى تحمل على المعاني الشرعية. هذا الأصل قيل لهذا الأصل، إلا أن هذا الأصل موجود للإشكال، لا يوجد هذا الأصل. أولا أن هذا الأصل معارض بأصل آخر، كما أن الأصل عدم تحقق الوضع إلى الاستعمار، كذلك الأصل عدم تحقق الاستعمار إلى الوضع، يقع تعارض بين الأصلين، مع أن هذا الأصل أصل مثبت لا يكون حجة إلا على القول بالأصل المثبت، على القول بحجية أصل المثبت. كيف يكون هذا الأصل أصلا مثبتا؟ إذ لازم هذا الأصل هو سقوط لازم الأصل العقلي، استصحاب عدم تحقق الوزن إلى حين الاستعمار، ولازمه العقلي أن الاستعمال كان بعد تحقق الوزن، والاستصحاب الذي الأصل الذي يترتب عليه اللازم العقلي يكون أصلا مثبتا لا يكون حجة، فلا يكون هذا حجة. ثم يشير المثنف إلى أصل آخر في المسألة، وهو إثالة عدم النقل. إثالة عدم النقل، هل يجري هنا إثالة عدم النقل أم لا؟ يقول المثنف لا يجري إثالة عدم النقل. توضيح عدم جريان إثالة عدم النقل يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن إثالة عدم النقل تارة يفرز جريان هذا الأصل في مورد شك في نقل اللفظ عن المعنى إلى المعنى الآخر، هل نقل هذا اللفظ
من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الثالث. الشك إنما هو في أجل النقل، وأخرى الشك إنما في تأخر النقل وتقدم النقل عن الاستعمار، ليس الشك في أجل النقل. أصل النقل يكون معلوما، قد نقل النقل عن المعنى إلى المعنى، هذا يكون معلوما. غاية الأمر الشك في أن هذا النقل كان قبل الاستعمال أو بعد الاستعمار، هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة فنقول أن إثالة عدم النقل موردها هو الاحتمال الأول، أي ما إذا كان الشك في أثر النقل، هل نقل النقل المعنى إلى المعنى أم لا، تجري إسالة عدم النقل. ولكن لا تجري إسالة عدم النقل فيما علم النقل، والمقام من هذا القبيل. قد علم النقل، علم نقل هذه الألفاظ الشرعية من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية، نعلم بالنقل، وإنما نشك في أن هذا النقل قبل الاستعمار أو بعد الاستعمار، فلا تجري إسالة عدم النقل بعد العلم بالنقل، لا تجري. فتأمل لعله الإشارة إلى جريان إسالة عدم النقل حتى في هذا الفرق، في هذا الفرق. وإن لم تجري الأثر عدم النقل، هذا لا يجري للعلم بثبوت النقل، إلا أنه يجري الأثر عدم النقل إلى حين الاستعمار، فكان الاستعمال بعد النقل، الاستعمال كان بعد النقل، هذا يجري، لأن النقل قبل الاستعمال يكون مجهول، فالأثر عدم ثبوت النقل قبل الاستعمار. ولازم ذلك عدم ثبوت نقل هذه الألفاظ للمعاني الشرعية قبل الاستعمال، فالحق مع الناقل، أي عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. هذا ملخص الكلام في الثمرة القولية، في الثمرة بين القولية. ثم لا يلزم عليك أنه ما هذا الاحتمال، أي ما احتمال هذه المعاني ثابتة قبل الشرع وليس المعاني مستحدثة، لا مجال لدعوى الوسوق فضلا عن القتل بكون هذه الألفاظ الشرعية حقائق شرعية، ولا للتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوت الحقائق الشرعية لو سلم دلالتها على الثبوت لولا هذا الاحتمال، ولكن مع هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال بالأدلة على ثبوت الحقيقة الشرعية. ومما ذكرنا انقدح حال دعوى الوضع التعيني السابق بكثرة الاستعمال معه، أي مع هذا الاحتمال، مع احتمال كون هذه الألفاظ حقائق لغوية، حقائق في المعاني اللغوية، وهذه المعاني ليست معاني مستحدثة شرعا. ومع الغض عن هذا الاحتمال، فالإنصاف أن منع حصول النقل، حصول الوضع التعيني في زمان الشارع، في لسان الشارع ولسان تابعيه، من مكابرة حكم بلا دليل، من يكون حكما بلا دليل، أي يقول المسند بالثبوت هذا القسم من الوضع، لأن منعه مكابرة. نعم، حصول هذا القسم الوضع التعيني الثابت بكثرة الاستعمار في خصوص لسان الشارع ممنوع، فتأمل إشارة إلى حصول هذا القسم من الوضع، أي الوضع التعيني الثابت بكثرة الاستعمار حتى في لسان الشارع. الشارع قد استعمل مدة طويلة هذه الألفاظ في هذه المعاني، فحسنت كثرة الاستعمار، وبكثرة الاستعمار حسن الوضع التعيني. وأما الثمرة بين القولين فتزهر في نزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية، مع عدم الثبوت. مع عدم الثبوت يجب حمل الألفاظ في كلام الشارع بلا قرينة، يجب حمل هذه الألفاظ على المعاني اللغوية، ويجب حمل هذه الألفاظ على معانيها الشرعية على القول بالثبوت. هذه هي الثمرة. ولكن هذه الثمرة ليست مطلقة بل مشروط بشرط، فيما إذا علم تأخر الاستعمار. معنى هذا التعبير علم النقل الوزن، وعلم الاستعمار، وعلم أن الاستعمار كان متأخرا عن النقل عن التحقق الوزن، فتظهر هذه الثمرة. وفيما إذا جهل التاريخ كما ذكرنا من الخارج ففي إشكال، فيما ذكر من الثمرة إشكال. وأثارة التأخر الاستعمار مثلا مع معارضتها، لو قيل إثارة عدم التأخر الاستعمار هو إثبات تأخر الاستعمار عن الوزن، فتتحقق هذه الثمرة. ولكن يقال في الرد هذا، هذا معارض أولا، ثالث عدم التأخر الاستعمار مع معارضتها بإسالة عدم تأخر الوزن، مع هذا التعارض بينهما لا دليل على اعتبار إسالة تأخر الاستعمار تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت، لما ذكرنا من الخارج أن هذا الأصل يكون مثبتا، فلا يكون حجة إلا على هذا القول، على القول بالأصل المثبت. ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك في التأخر. نعم هنا أصل آخر وهو إسالة عدم النقل، إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره، والمقام الشك إنما هو في تأخر النقل لا في أصل النقل، فلا يجوز الرجوع إلى هذا القسم من الأسئلة إذن في المقام. فتأمل لعله إشارة إلى جريان هذا الأسئل حتى فيما إذا شك في تأخر الأسئل، إذ الملاك في جريان الأسئل هو الجهل، وهنا الجهل بالنسبة إلى التأخر ثابت، هل الوزن متأخر أم لا، فيجري الأسئل تأخر الوزن عن الاستعمار، ولازم ذلك عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسامي بالنصوص الصحيحة أو للأعم منها، وقبل الخوف بذكر أدلة القولين مثل الأمور، منها أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وفي جرياني على القول بالعدل إشكالا. ولقد هذا الهم العاشر قد وقع الخلاف بين المسلمين كأن ألفاظ العبادات هل أسامي للصحيح أو للعام، تقرير محل الكلام أن العبادات على قسمين، عبادة صحيحة عبادة فاسدة، ثم تلعب يقع الخلاف هل أسامي العبادات كالصلاة اسم لقسم من العبادة، هذا اللفظ اسم لقسم من العبادة كالصلاة، هل لفظ الصلاة هذا اسم للصلاة الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، أو اسم للأعم من الصحيحة والفاسدة،
فيطلق نفس الصلاة على الفرض الثاني على الصلاة الصحيحة وعلى الصلاة الباطلة لأن هذا لفظ اسم للمعنى العام من الصحيح والباطل. هذا الخلاف. ثم يقول المسلم هذا الخلاف يتأتي ويمكن وواضح جريانه على القول بثبوت الحقائق الشرعية، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، فلا إشكال في جريان هذا الخلاف. ليس هناك إشكال إذا على هذا القول، القول بثبوت الحقيقة الشرعية، يقع الخلاف بأن ألفاظ العبادات الأسامي للصحيح من العبادات أو للأعم من الصحيح والفاضل، هل حقيقة للصحيح من العبادات أو حقيقة للأعم من الصحيح والفاضل. هذا واضح، جريان هذا النزاع يكون واضح. وأما على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فكيف يجب النزاع على هذا القول؟ عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، هل يجب النزاع هذا النزاع؟ هل هذه الألفاظ حقيقة للصحيح أو للعام؟ لم يثبت الحقيقة، كيف يقال أن هل هذه الألفاظ حقيقة للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ فحسب الظاهر لا يجري هذا النزاع، ففي جريان هذا النزاع إشكال، إلا أن المسند ذكر تفسيرا لجريان هذا النزاع، هذا النزاع حتى على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية يجري هذا النزاع، يتأتي هذا النزاع، والتوضيح جريان هذا النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي أن هذه الألفاظ على هذا القول قد استعملت في المعاني الشرعية مجازا، قد المجازا، إذ بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية كان استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية على نحو المجاز، فقد استعملت هذه الألفاظ في المعاني الشرعية على نحو المجاز قطعا وجزما، أصل الاستعمال غير قابل للإنكار، واستعملت هذه الألفاظ في المعاني الشرعية في الصحيحة منها وفي الفاسدة أيضا في الأعم أيضا، استعملت هذه الألفاظ في الصحيحة في المعاني الصحيحة وفي الأعم من الصحيح والفاضل. هذه المقدمة. غاية الأمر على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية استعملت هذه الألفاظ في المعاني الشرعية في الصحيحة لنا أو الأعم، استعملت على نحو المجاز مع القرينة، مع نفس القرينة على المجاز استعملت. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة يقال في التثبيت جريان النزاع على هذا القول أن ما لحظ العلاقة بين المعنى الحقيقي وهو المعنى اللغوي وبين المعنى المجازي وهو المعنى الشرعي، ما اعتبرت العلاقة، هل اعتبرت العلاقة المصححة لاستعمال المجاز بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي ابتداء، اعتبرت العلاقة بين المعنى الصحيح من العبادات ومعنى اللغوي
ثم استعمال هذه الألفاظ على الفاسدة أي على الأعم من السهي والفاسد إنما كان بعلاقة سارية اعتبرت بين المعنى المجازي الأول وبين المعنى المجازي الثاني. المعنى المجازي الثاني ما هو؟ استعمال هذه الألفاظ في المعاني فاسدة في الأعم من السهي والفاسد. فاعتبرت العلاقة طولية على نحو التولي. هل اعتبرت علاقة اعتبار أكثر ابتداء اعتبرت العلاقة ابتداء بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية الصحيحة ثم بين المعاني الشرعية الصحيحة وبين الأعم أو اعتبرت العلاقة ابتداء بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية الأعم من الصحيحة والفاسدة ثم اعتبرت العلاقة مرة ثانية بين المعاني الشرعية الأعم وبين المعاني الشرعية الصحيحة. بعد هذه المقدمة نقول من يقول بأن هذه الألفاظ أسامٍ للصحيح يقول اعتبرت العلاقة ابتداء بين المعاني اللغوية وبين المعاني الصحيحة من العبادات. من يقول بالأعم يقول أنه اعتبرت العلاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي الأعم من الصحيح والفاسد. فيقع الكلام في المجاز الأول. المجاز الأول على القول الصحيح هو المعنى الصحيح، على القول العام هو المعنى الأعم. فطبعا يقع النزاع، يأتي هذا النزاع، النزاع هل هذه الألفاظ أسامي للصحيح أو أسامي للأعم، حتى على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. حتى على هذا القول يجي هذا النزاع، بمعنى أن المعنى المجازي الأول على القول الصحيح هو المعنى الصحيح، المعاني الصحيحة، وعلى القول بالأعام هو المعاني الأعم من الصحيحة والفاسدة. ولهذا يقول عقل وقع الخلاف بأن ألفاظ العبادات الثابتة خصوص صحيحة أو الأعم من الصحيحة، وقبل الخوف في ذكر أدلة القولين يذكر أمور منها أنه لا شبهة في تأتي الخلاف جريان الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وفي جريانه على القول بالعدم إشكالا كما ذكرنا من الغالب، وغاية ما يمكن أن يقال في تكفير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية أن النزاع وقع على هذا القول، أي أن القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، في أن الأسف في هذه الألفاظ المستعملة مجازا على هذا القول في كلام الشارع. الأسئلة هل هو استعمالها في خصوص الصحيحة، أي المجاز الأول هو خصوص الصحيحة، أو الأعم أو المجاز الأول الذي استعملت هذه الألفاظ فيه هو معنى الأعم، بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء. هل اعتبرت العلاقة ابتداء بين معاني المجاز الصحيح والمعاني اللغوية، أو الأعم والمعاني اللغوية؟ والصحيح يقول أن العلاقة اعتبرت ابتداء بين المعاني الصحيحة والمعاني اللغوية، والأعم يقول بأن اعتبار العلاقة ابتداء إنما هو بين المعاني الشرعية الأعم وبين المعاني اللغوية. هذا واضح أو الأعم، بمعنى أن أيهما اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في الآخر بالتبعي، الآخر بالتبعي المعنى الأول ومناسبته، كي ينزل كلامه أي كلام الشارع عليه أي على ما اعتبر العلاقة أولا مع القرينة السابقة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة للمعنى الأخرى مثلا ثانيا. ثم يقول المتنبي وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك وأن بناء الشارع في المحاضرات استقر عند عدم نسخ قرينة أخرى على إرادته بحيث كان هذا قرين عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى وأن لهم إثبات ذلك بإثبات ذلك. يقول هذا الكلام يقول المثلث هذا ممكن حسب مقام الثبوت هذا يمكن حسب مقام الثبوت على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية يمكن اعتبار العلاقة ابتداء بين المعاني الصحيحة وبين المعاني اللغوية أو بين المعاني العام وبين المعاني اللغوية ولكن ليس لنا هنا دليل. هل هنا دليل على اعتبار العلاقة على نحو الأول أو على نحو الثاني؟ ليس هنا دليل. فحينما لم يكن هنا دليل على تعيين أحد الاحتمالين فإثبات ذلك صعب ومستصعب ليس هناك دليل على إثبات ذلك ولهذا نقول وأنا لهم إثبات ذلك أنا لهم إثبات ذلك أي إثبات هذا بعيد جدا وقد انقدح بما ذكرنا تصوير لذلك على ما نسد إلى الباقلان
يعني